اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الأخوات المباركات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان الحسنات وأن يكفر به السيئات. واعلمي أختي المباركة أن من علامات التوفيق والسعادة والنجاح والفلاح حب مجالس الذكر والحضور إليها والسعادة فيها والأنس بها والإطمئنان إليها. اسمعي معي أختي المباركة إلى ربك تبارك وتعالى وهو يصف حال أهل الإيمان حينما يجتمعون على ذكر الواحد الديان، فيقول ربي تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا رأيت من نفسك حباً لمجالس الذكر وأنساً بها واطمئناناً فيها، فاعلمي أن هذه علامة توفيق، فاسأل الله الثبات عليها. أما إذا كانت الأخرى أعيذك بالله منها، فاسمعي إلى ربك تبارك وتعالى وهو يصف أولئك حينما يسمعون الذكر، قال ربي تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده اشمأزت، سبحان الله، لاحظ الفرق بين المحالين بين الحالين والفريقين. أولئك اطمأنت قلوبهم، وهؤلاء اشمأزت. وكلمة الاشمئزاز تعني المضايقة السريعة، تقول اشمأزيت من كذا، أي تغير حالي، اكفهر جسدي، تغير قلبي حينما سمعوا الذكر. لما؟ لأجل أنهم انطوائيين أو لا يحبون المجالس؟ لا، لأجل أنهم يذكرون الله، بدليل: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا جاء ذكر الدنيا واللهو والغنى والخنا والموسيقى والجلسات الفاضية والأغاني الماجنة والغيبة والنميمة، إذا هم يستبشرون، يتمنون أن الساعات تطول وأن الليالي تستمر وأن السهرات لا تنقطع. هذا حال من؟ حال الذين لا يؤمنون بالآخرة، أعيذك بالله من هذا الحال. ولذلك أختي المسلمة، وجب عليك أن تحبي مجالس الذكر وتأنسي بها وتسعدي بها، كيف لا؟ والواحد يدخل إلى مجالس الذكر وهو مثقل بالذنوب والخطايا، ثم يخرج منها وقد غفر الله ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى لأهل المجلس الذكر في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله ألا يحرمنا فضله بذنوبنا. عنوان هذا اللقاء: نساء رباهن القرآن. ونحن في جائزة القرآن وعلى مائدة القرآن وفي شهر القرآن، فضل الله عز وجل. القرآن جاء إلى هذه الأمة، جاء إلى هذه البشرية فغير حالها. جاء إليها وهي تعيش في الحضيض، جاء إليها وهي تعيش في كل في درك من الأخلاق والأفعال والأقوال والعقائد، فأخرج الله به من الضلالة، وهدى به من الغواية، وعلم به من الجهالة. كيف لا والله يصف كتابه فيقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في العقائد، أقوم في الأخلاق، أقوم في العبادات، أقوم في المعاملات، أقوم في الشرائع، أقوم في العادات. صدق ربي حينما يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. القرآن جاء إلى هذه البشرية على يد محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من لسانه وليس من قوله، فالذي قال القرآن هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويعرف القراءة، هو أمي صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فغير وجه التاريخ، غير وجه البشرية. وممن أصابه التغيير إلى الأفضل المرأة، المرأة حينما تمسكت بكتاب الله، المرأة حينما التزمت بدين الله، المرأة حينما نهلت من معين القرآن وعاشت على مائدة القرآن، كيف كان حالها؟ أقول في هذه الليلة لن نعيش في واقعنا ومجتمعنا، وإنما سننتقل نقلة تاريخية إلى نساء رباهن القرآن، عاشوا على مائدة القرآن، لنرى أخبارهم، لنسمع حديثهم، لنستكشف أحوالهن، حتى نرى كيف كان القرآن له أكبر الأثر على المرأة. وعجيب حينما تظن المرأة أن هذا الدين ليس لها، كيف ليس لك هذا الدين وأنت أمة لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل قد وصف المؤمنين فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المرأة والرجل في تربية كتاب الله عز وجل سواسية، لا فرق بين الرجل والمرأة إلا فيما خص الرجل أو فيما خص المرأة من تكليف. ولذلك فقد رأت أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات كيف كانت تربية القرآن، فعاشوا مع القرآن. ولعلنا نقف عدة وقفات مع هذه القصص ومع هذه الأخبار الجميلة لنساء رباهن القرآن. أول امرأة رباها القرآن هي خديجة رضي الله عنها، خديجة التي شعرت بروعة القرآن وجلال القرآن وعظمة الرسالة من أول ما بعث عليه الصلاة والسلام. يخرج صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء كل فترة، يمكث فيه الشهر والشهرين يتحنث، وفي ليلة من الليالي يعود عليه الصلاة والسلام إلى بيت خديجة، وإذا به يرتعد خائف وجل ويقول: زملوني زملوني. تقول له خديجة رضي الله عنها: ما بك؟ قال: لقد سمع جاءني في الغار شيء فغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. ثم غطني حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. ثم غطني حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لقد خشيت على نفسي. صاحب الرسالة يخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام. ماذا كان موقف خديجة؟ هل هو كموقف نسائنا؟ لو أن واحدة من نسائنا جئنا إليها وأخبرناها بهذا الخبر، كان قالت له: طيب أنا قلت لك لا تخرج، خليك معنا، لا تقعد في الجبال، اجلس معنا، خاف عليك. لا، ماذا قالت؟ روعة القرآن أصابتها من أول لحظة. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم قامت وأخذته إلى ابن عم لها ورقة بن نوفل، فقصت عليه القصص، فقال: هذا هو الناموس الأكبر، هذا الذي كان يأتي موسى، أنت رسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وبدأت تضحيات أمنا خديجة رضي الله عنها، بدأت الحياة. فإذا كان أو صاحب الرسالة الرجل، فأول مؤمن بالرسالة امرأة، خديجة رضي الله عنها. وهل تتظنون أنها تخلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. كان يخرج صلى الله عليه وسلم فيجد الأذى والبلاء والتعب والنصب، يتهم بأنه شاعر، كاهن، ساحر، مجنون، يتهم بكل التهم، يوضع على ظهره سل الجزور بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يخنق حتى كادت روحه أن تخرج عليه الصلاة والسلام. فما هو إلا أن يأتي إلى خديجة فينسى همه عليه الصلاة والسلام وغمه، ما هو إلا أن يلجأ إليها ويأنس بها فتنسيه كل همومه وغمومه، كانت له من أعظم الناصر في بيته عليه الصلاة والسلام. حتى لما ماتت سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك العام عام ماذا؟ عام الحزن. حق والله أن يحزن على امرأة بهذه المواصفات. عاشت معه عليه الصلاة والسلام، وكانت من كرامتها عند الله أن أرسل، وهذه من كرامة المرأة عند الله، أن أرسل إليها أفضل رسولين، أفضل رسول من البشر وأفضل رسول من الملائكة، يحملان لخديجة سلام الله وتحياته وبشرا بالجنة. أفضل رسول من الملائكة من هو؟ جبريل عليه السلام. أفضل رسول من البشر من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول جبريل: يا محمد، هذه خديجة تدخل عليك بإناء فيه طعام أو إدام، فأقرئها من ربها السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، ما أعظم هذه المنزلة. قال ابن القيم رحمه الله: الجزاء من جنس العمل. وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا لا صخب فيه ولا نصب، فكان لها بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، إنها صاحبة القصب عليها رضوان الله. ثم ماتت، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك العام عام الحزن. وتعلمون سبب موتها، أنها دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار، وضع حصار اقتصادي على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وخرج من الحصار بنود الحصار الذي وقعته قريش أن النساء لا يدخلون في الحصار، ومع ذلك ما جلست في بيتها، بل دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار، وتعبت، وكان عمرها ما يقارب 64 عليها رضوان الله، وما إن خرجت من الحصار بعد 10 أيام إلا وقد وماتت وقدمت على ربها وهو راض عنها، رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة العجيبة، هل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينساها؟ تزوج غيرها عليه الصلاة والسلام، مع أنها كانت كبيرة، عمرها 40 سنة، لكن القضية ليست قضية كبر أو صغر، ليست قضية شباب أو كبار، لا لا، القضية أعظم. خديجة تحمل مواصفات أخرى، خديجة تحمل مواصفات امرأة فريدة. تزوج رضي صلى الله عليه وسلم بزوجات أخرى ومنهن الصغيرة، عائشة رضي الله عنها صغيرة وبكر ولم تعرف رجلا قبله، وأحبها صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ومع ذلك كل هذا الحب وكل هذا التقدير لعائشة، هل أنساه خديجة؟ لا والله، لا يمكن أن ينسى خديجة وهو سيد الوفاء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن ينساها. في ليلة من الليالي ويوم من الأيام طرق الباب، وإذا على الباب هالة بنت خويلد أخت خديجة. الصوت قريب من صوت خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة في بيتها، طرق الباب، السلام عليكم ورحمة الله، يا رسول الله أدخل. فرن صوت خديجة في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وقال: الله، استئذان خديجة، استئذان خديجة. من فرط شوقه لخديجة نسي أن الأموات لا يعودون إلى الدنيا. لا زال صوت الحبيبة في أذنه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام: الله، استئذان خديجة، استئذان خديجة. وهذا المشهد كله أمام من؟ أمام عائشة. وعائشة تقول: ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة، وما رأيتها، ولكن لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. فلما رأت هذا الموقف قالت: يا رسول الله، ما تقول في عجوز، تضرب على الوتر الحساس، ما تقول في عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها؟ ما هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خلاص، إن رضي هذه الموجودة عندنا أو هذيك ملائكتها حاضرين مثل ما يقولون، خلاص ماتت. لا، قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، إنها، اسمعي المواصفات، إنها صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد. 5 مؤهلات، امرأة يمكن أن تنسى؟ هذه المواصفات يمكن أن تنسى؟ لا والله، إنها صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد. ما نسيها عليه الصلاة والسلام. بل أعظم من ذلك، ولهذا يعني الكلام يطول في هذا الباب، نحن نحتاج حقيقة أن نعطي درسا للنساء ودرسا للرجال في الوفاء بين الزوجين، لأن الآن قل الوفاء إلا ما رحم الله. فتجد المرأة إذا كان زوجها غنيا شابا أحبته، فإذا كبر سنه أو قل ماله فالله المستعان. فإن تسألني عن النساء عن أدواء النساء فإني عليم بهن طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب إلا ما رحم الله. وبعض الرجال، لا ما أقول بعض الرجال، قد يكون الوفاء، اسمحوا لي، قد يكون الوفاء في النساء أكثر منه في الرجال حقيقة. فقد تجد المرأة أكثر وفاء، تجد الرجل وهو شاب يتزوج بامرأة فقير محتاج تتحمل شبابه وطيشه، يعني يرزقه الله منها الولد، فإذا أصبح كبيرا وشيخا ومسؤولا وصاحب مال أول من يتنكر له زوجته إلا من رحم الله، يأتي بزوجة أخرى ويحيل هذه على التقاعد، يقول خلاص أنت خليك أمنا. وهذه مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش هذا الوفاء مع خديجة رضي الله عنها، ليس لذاتها فقط بل حتى لأثرها، لشيء مما عندها. اسمعي لهذا الموقف العجيب ولعلي أختم به في خديجة، وإلا الكلام يطول عن خديجة. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قد انتصر ونصره الله عز وجل، وكان من الأسرى الربيع، كان من الأسرى العاص بن الربيع زوج زينب بنت خديجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على كفره وأسره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقعت الاتفاقية بأن يكون هناك فداء للأسرى، يعني كل أهل أسير يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم بعض المال فيطلق أسيرهم. فزينب تريد أن يطلق زوجها، فماذا أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم عقد خديجة، عقد يعني سلسل أو يسمونه أنتم عقد في صدرها، هذا العقد عقد خديجة. أعطت خديجة، أعطت ابنتها ليلة زفافها هدية، ليلة زفافها أعطتها هذا العقد، فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد رق كثيرا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، ما أعظم هذا الحب، يعرف حتى العقد. الواحد منا الآن ما يدري إيش تلبس زوجته وإيش تأخذ وإيش تعطي ولا يعرف عنها شيء، قد تلبس أجمل الثياب بعد شهر من يوم شرته، من شهر يقول ما شاء الله جميل، متى شريته؟ أنا لي سنة لابسته أو شهر لابسته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دقيق الملاحظة لمن يحب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، عرف العقد، عقد خديجة، فرق عليه الصلاة والسلام وقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها عقدها كرامة لخديجة فافعلوا. فردوا لها عقدها وأطلقوا لها أسيرها كرامة لعقد خديجة. هذا هو الوفاء لهذه المرأة العظيمة التي رباها القرآن. ولعلنا ننتقل إلى امرأة أخرى ومواقف أخرى، إنها أم من أمهات المؤمنين كذلك، لها موقف عجيب. إذا كنتم تظنون أن التضحية للرجال وأن الصبر للرجال وأن العطاء للرجال فقط، لا والله، بل المرأة أعظم صبرا وأكثر عطاء وأصدق لهجة وأقل وأرق قلبا وأوفى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أم سلمة هاجرت مع زوجها أبو سلمة إلى الحبشة، ثم عادت إلى مكة، ثم أراد أبو سلمة الهجرة إلى المدينة، فخرج إلى المدينة، وفي الطريق في التنعيم في أول طريق المدينة من جهة مكة يأتي قوم أم سلمة أهلها أبوها وإخوانها، وقالوا له نحن زوجناك بنتنا من أجل أن تبقى في مكة، ما هو من أجل توديها في كل مكان تأخذها معك من الحبشة إلى المدينة، فإن كنت ترغب في زوجتك فابقى معها في مكة، وإلا والله لن تخرج من مكة. الموقف عند أبو سلمة موقف منتهي، هو هجرة لله ورسوله، تمسكونها ما تمسكونها ما يرد شيء. فخرج وبقيت أم سلمة وولدها سلمة عند أهلها، فجاء أهل زوجه، أهل زوجها، أهل أبو سلمة، وقالوا لهم نحن تركنا الولد عندكم لما كانت بنتكم عند ولدنا، ولما أخذتم بنتكم من ولدنا والله لا يبقى ولدها عندها وإنما يعود إلى أهل زوجها. فتصاروا على الولد حتى خلعوا كتفه، هذا لا يسحبونه وهذا لا يسحبونه، ثم غلب عليه أهل الزوج فتفرقت الأسرة، أسرة فرقها الإسلام. أم سلمة في مكة، وأبو سلمة فين؟ في المدينة، وسلمة عند أهله أهل زوجها، وتفرقت الأسرة. كانت تخرج أم سلمة تبكي كل يوم من الصباح إلى المساء عند التنعيم، ريحها وقلبها وحياتها في المدينة، ولكن لا تستطيع أن تذهب. قيض الله لها من يسر أن تذهب إلى المدينة، وأخذت ولدها وذهبت إلى المدينة، ولا تمر أيام وليالي إلا وتفاجأ، انظر إلى صبر المرأة، تفاجأ بالمفاجأة الثانية، مات أبو سلمة وقبل أن يموت أبو سلمة قال لها: ما رأيك أن نتعاهد؟ يقوله أبو سلمة: ما رأيك أن نتعاهد؟ إن أنا مت قبلك ألا أتزوج بعدك، وإن أنت مت قبلي فلا أتزوج بعدك، وإن أنا مت قبلك فلا تتزوجين بعدي. فقالت له: أعاهدك. قال: أما أنا فأعاهدك على أني إذا مت على أنك إذا مت لا أتزوج بعدك، أما أنت فأطلب منك إذا مت أن تتزوجي بعدي. قالت: ومن مثل أبي سلمة؟ مرت الأيام ومات أبو سلمة. تقول أم سلمة: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا خلف الله عليه بخير. قالت: فقلت الحديث، ثم قلت: ومن خيرا من أبي سلمة؟ خلفه خيرا منها، من خيرا من أبي سلمة؟ أبو سلمة قرت عينها، حشاشت فؤادها كما يقال، من خيرا من أبي سلمة؟ قالت: فما هي إلا أن انتهت العدة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب. قالت: من؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أعظم هذا الشرف. قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا تريد؟ قال: إني أريد أن أخطبك. قالت: يا رسول الله، أنا امرأة مصبية، يعني عندي أطفال أصبيهم، وامرأة غيرة، وأنت رجل ذو زوجة، عندك أزواج، وإني اسمع، حتى المرأة ما تفكر تقول إني طلق النسوان كلهم وخليني لوحدي، لا. قالت: وإني أخشى أن أغار فأغضبك فيغضب الله. همها فوق، إني أخشى أن أغار فأغضبك فيغضب الله. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى هذا الزوج المبارك، قال عليه الصلاة والسلام: أما أولادك فهم أولادي. الله أكبر، ما أعظم هذه الرعاية، هل هناك أبرك وخير من النبي صلى الله عليه وسلم في رعايته؟ وأما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها عنك. فقالت رضي الله عنها لولدها سلمة: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدلها الله خيرا من أبي سلمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت رضي الله عنها لا تغار، ولذلك كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عددهن كم؟ 9. الفريق الأول 4، وعلى رأسه من؟ لا، خديجة ماتت رضي الله عنها، ما تزوج عليها. الرأس الأول من؟ الفريق الأول من الكابتن حقه؟ قائد عائشة رضي الله عنها. وعدد الأفراد الموجودين حفصة وصفية ومجموعة من الصحابة، من النساء المؤمنات أمهات المؤمنين. والفريق الثاني 4، وعلى رأسه من؟ لا، زينب رضي الله عنها. زينب هذه امرأة لها قيمة كبيرة. أولا، زينب مميزة حتى في كل شيء، حتى في الزواج. كل زواج تم في الأرض إلا زواج زينب تم في السماء، الذي تولى العقد رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، والذي شهد جبريل، والمتزوج محمد صلى الله عليه وسلم. هل امرأة يمكن أن تصل على هذا الشرف؟ قال الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. كانت تفتخر على النساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كل واحدة منكن زوجها والدها وولدها وأخاها، أما أنا فقد زوجني ربي من فوق 7 سماوات. وكانت عاقلة كريمة، ثم نسيبة حسيبة، ابنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، جميلة طائعة برة تقية. فما كان أحد يسامي عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا زينب. فكانت زينب رئيسة فريق، وعائشة رئيسة فريق، 4-4، والحكم من؟ أم سلمة، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانت تغار رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليها، كانت عائشة تجي تشتكي إليها وتقول: كلم النبي صلى الله عليه وسلم في زينب، وتأتي زينب تقول: كلم النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة. هذه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وتضحيتها. والمرأة المسلمة تحتاج إلى شيء من التضحية، تضحية بالشهوات، تضحية بالملذات، تضحية بما يمنعها من طاعة ربها وعبادة ربها ومولاها. المرأة الأخرى التي نعيش معها قليلا عائشة رضي الله عنها. وعائشة هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي بنت الصديق رضي الله عنه، أول بيت في الإسلام. وزوج من؟ زوج محمد صلى الله عليه وسلم، زوجته في الدنيا والآخرة. ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش امرأة إلا بفراش عائشة رضي الله عنها، يعلن صلى الله عليه وسلم في الملأ وأمام الناس أنه يحب عائشة. الواحد منا يستحي الآن أن يعلن أنه يحب زوجته. يأتي إليه رجل، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص، ليس من أهل البيت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: من؟ قال: عائشة. أنا دائما أقول في محاضراتي وأتحدى، أقول: يلا، من منكم الآن يقوم ويقول: أنا أحب زوجتي؟ ها، إيش رأيك يا شيخ؟ من يقوم ويقول أنه يحب زوجته؟ فإذا أراد أحدهم أن يتشجع ويقوم، قلت: أريد أن تقوم وتعلن وتعرف باسمك واسم زوجتك وتقول أنك تحبها. أمر صعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفي مشاعره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: يا رسول الله، من الرجال؟ وخلنا من النسوان، من الرجال. قال: من؟ أبوها. ما قال أبو بكر، قال أبوها، معناه أن لها إيش؟ دور، هي نسبه إليها، وهذا من كرامتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة لها مواقف، ولعلي أقف مع موقفين من مواقفها. أول هذه المواقف كانت رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان 50,000 دينار وهي صائمة بعد صلاة العصر، فأخذتها ووزعتها، كومتها وترسل جاريتها بالتوزيع على فقراء المسلمين وهي صائمة حتى انتهت جميع الأموال وجميع الدنانير التي عندها. فلما فرغت قالت لها جاريتها: يا أمه، أنت صائمة، ووالله ما في بيتنا ما نأكله، فلو أنك تركت شيئا من هذا المال لأجل أن تشتري به فطورا. قالت لها: يا جارية، لو أنك ذكرتيني لذكرت. الله أكبر، نسيت نفسها وجوعها وتعبها وتنفق مالها في سبيل الله عز وجل. الآن المرأة ولله الحمد وبفضل الله ومنة من أفضل من ينفق في سبيل الله عز وجل، وهذا والحمد لله مشهود ومشهور. إذا جئنا نتكلم في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فالمرأة لها قصب السبق، وقدوتها في ذلك عائشة رضي الله عنها. من مواقف عائشة، يقول عبد الله بن الزبير: دخلت على أمي، لأن عبد الله بن الزبير ابن أسماء، وأسماء هي أخت خديجة فهي وأخت عائشة فهي خالته. قال: دخلت عليها في وسط النهار أريدها، فرأيتها واقفة بين يدي الله عز وجل تردد قول الله: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم، وهي تبكي وتبكي. قال: فذهبت إلى السوق ورجعت، ولا زالت واقفة في مكانها تردد هذه الآية وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها. هذه هي المرأة في عبادتها وفي طاعتها وفي قربها من الله عز وجل. وننتقل إلى امرأة أخرى، امرأة تعيش هم الإسلام حتى في أخص خصوصياتها وفيما فرض عليها أو فرض لها. هذه المرأة هي أم سليم رضي الله عنها، ولا أظنكم تجهلون أم سليم. أم سليم أم أنس رضي الله عنهم أجمعين، تأيمت ومات زوجها، وكانت امرأة جميلة حسيبة نسيبة عاقلة فاضلة، يرغب الرجال في مثلها. فجاء إليها طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري، وقال: إني أريدك زوجة. فقالت له: أن إني مسلمة وأنت لازلت كافرا، فإذا أردت أن تتزوجني فإن مهر الإسلام. الله أكبر، هل رأيتم مهر أعظم من هذا المهر؟ فإن مهر الإسلام، لا أرغب في شيء إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع إلى بيته وفكر، ثم فتح الله عز وجل قلبه للإسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالت أم سليم لولدها: قم فزوج أبو طلحة بهذا المهر العظيم. أعظم مهر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه أم سليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا، كان صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، كان عليه الصلاة والسلام يدعو لها بالدعوة الخاصة، كان يقيل عندها عليه الصلاة والسلام. امرأة عجيبة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما وجدت شيء تهديه، فجاءت بأنس عمره 10 سنوات وقالت: يا رسول الله، هذا ولدي، أهديه لك خادما لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره. الله أكبر، ما أعظم هذه الدعوة. فكان من أكثر الناس أولادا، قال: رأيت من صلبي ومن صلب أولادي 100 رجل. وكان من أكثر الأنصار أموالا، ولم يمت حتى بلغ 100 وجاوزها ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة العجيبة درس لكل امرأة تغالي في مهرها. وما أدري المهور عندكم غالية ولا رخيصة؟ ها؟ رخصة؟ الله يغليكم ويرخص المهور، حنا نتمنى الثنتين، لأنه ليست المرأة لها قيمة، المهر ليس قيمة للمرأة. المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة والله أنها تساوي كل ما في الأرض من مال ومن مجوهرات ومن عرض. إن المهر إنما هو حق من الحقوق، إنما هو واجب على الزوج، لكن أن يكون المهر يكسر الظهر فهذه مشكلة، والله المستعان. وقد قلت في السنة الماضية حينما زرتكم أني سأمهلكم سنة في المهور، كانت تتذكرون من حضر معنا السنة الماضية، أمهلكم سنة أن تخفضوا المهور، وإلا سأفتي الشباب بأنه يجوز لهم أن يتزوجوا من خارج البلاد. ما رأيكم في هذه الفتوى؟ ها؟ خارج البلاد يجيب 4 بسعر واحدة منكم، 4 بسعر واحد. ولذلك يجب حقيقة على العاقلات الفاطنات المسلمات المؤمنات العفيفات أن يسهلن أمور الزواج. وكما أخبرني الشباب أن هناك قانون عندكم 20,000، لكن اللي وراها الله المستعان هو اللي بيجي، اللي يسمونه الذهاب، هذا الذي يعني يبدأ الشاب بفقر واستعب وضنك. أذكر أحد الشباب تزوج بامرأة فخسر فيها ما يقارب 200,000 ريال، هذه أرضية، هذه ما هي امرأة هذه. فلما أخذها وثاني أسبوع من الأسابيع قالت له: أنا بروح نزور أبوي وأمي. قال: اسمعي، أنا شريتك شراء من عند أبوك وأمك، والله ما ترجعين لهم. يقول: أول شيء سدد اللي عليك ذي الحين، أخذ قيمتك الآن، أستفيد منك بقدر القيمة بعدين ترجعين. نعم، إن بعض الرجال يأخذ بنته على أنها سلعة، وما باقي إلا ينزلها في الحراج تحت الميكروفون ويحرج عليها، من يدفع أكثر يشيل، والله المستعان. وأيضا أنتن معاشر النساء لكن دور، خاصة الأمهات الكريمات وحتى البنات، لأن بعض النساء تبغى تتزوج لكن تقول: كيف والله، ما يكون زواجي أقل من زواج فلان، وش ما أحسن مني. فيما علمت أو سمعت من الشباب، لأن الشباب مساكين يشتكون علينا، فيما سمعت من الشباب أن بعض الليالي عندكم ليلة الزفاف تكلف إلى 100,000. صحيح يا شيخ ولا لا؟ 100,000. ليش 100,000 تكلف؟ من أجل ماذا؟ كم سيأكل الناس في هذه الليلة؟ لماذا لا يختصر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم وليمة الزواج بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام على التمر واللبن. أولم ولو بشاه، ما هو 60,000 شاه أو 100,000 شاه. والله الذي لا إله إلا هو أن أبرك النساء أيسرهن مهرا كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذه المرأة، هي تربي بيت، هي تقيم أسرة على أسس التقوى، ليس على أسس المال، مهرها الإسلام. اسمعي إلى موقف آخر من مواقف أم سليم. كان لها طفلا صغيرا مريض، وكان والده أبو طلحة في شفقة عليه. ليوم من الأيام خرج أبو طلحة في عمله وقبض الله روح الولد، فلما قبض الله روح الولد ما كان منها هذه الأم المباركة، لو كانت واحدة من نسائنا الآن، الله المستعان، الصبر قل والله المستعان، إلا أن جهزته وحنطته وغسلته وكفنته وحنطته وجهزته ثم وضعته، ثم جاءت إلى نفسها فجهزت نفسها وترتبت لزوجها وكانت في أجمل ما يكون، فلما وجهزت طعام عشائها، فلما دخل زوجها قال لها: كيف الولد، كيف الغلام؟ قالت: هو أهدأ ما يكون. وصدقت، ما عاد في أهدأ من الموت، هو أهدأ ما يكون. فتعشى من عشائه ثم أصاب منها، فلما جاء آخر الليل قالت له: يا أبا طلحة، لو أن جيرانا لنا أعارونا عارية، يعني أعطونا إناء ولا ملابس أو فرش، ثم طلبوا منا عاريتهم، أكان حقا علينا أن نغضب؟ قال: لا، هم أحق بعاريتهم. قالت: فإن الله عز وجل قد أعطاك ابنك عارية ثم استرد عاريته. فقام رضي الله عنه أرضاه غضوبا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أم سليم: يا رسول الله، هذه أم سليم مات ولدها وجلست يعني بقيت معها وفعلت وفعلت، ثم بعد ذلك أخبرتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما في ليلتهما، اللهم بارك لهما في ليلتهما. قال الراوي: فوالله لقد رأيت عبد الله ابن أبي طلحة، ولد أبو طلحة، رأيت له 9 من الولد كلهم يحفظون القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي نحتاجها. وأبشركن أن في نساء المسلمات خير. قصة عندنا واقعية وأعرف صاحبتها. هذه المرأة كانت في مناسبة أو عشاء، وزوجها متزوج بزوجتين، يعني حتى لا نقول أنها تراعيه، لا، زوجتين. وذهب وليلة هذه ليست ليلتها، ليلة ضرتها، وكانت في مناسبة هي وأولادها، فجاء زوجها وأخذهم من المناسبة وأرجعهم إلى البيت، وكان هناك طفل صغير ما يقارب عمره 3 أو 4. حينما نزلوا من السيارة يدخلون البيت، الولد التف من خلف السيارة، والده ما رآه، رجع بالسيارة فدهسه، والوالد ذهب ما شعر بشيء، دهسه بالسيارة وذهب إلى بيته وزوجته الثانية. المرأة افتقدت الولد، فإذا بها تجده ميت. ماذا فعلت؟ أخذت وغسلت وحنطت وكفنته وجلسته، ولم تتصل على زوجها حتى لا تزعجه في الليل، وبقي إلى الصباح. وبعد صلاة الفجر اتصلت على أخ زوجها، عم الولد، وقالت له: تعال إلى هنا. فجاء فأخبرته بالقصة، قالت: اذهب إلى والد فلان ولا تزعجه، وأخبره بالتي أحسن، فإن ولده قد استودعه الله عز وجل. هذا في واقعنا الآن. فلا زال في أمة الإسلام خير، ولله الحمد والمنة. مواقف الصبر للمرأة مواقف عجيبة. الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لعلنا ننتقل إلى جانب آخر من جوانب المرأة المسلمة ومما يهم المرأة المسلمة. كان هناك رجل اسمه جليبيب، شوفوا المواصفات: أسود، دميم الخلقة، قصير، فقير، ليس له أهل. كل واحدة منكم تتمنى زوج مثل هذا الشكل. أسود، أعيدها مرة ثانية، دميم الخلقة يعني شكله يخوف، قصير، فقير، ليس له أهل. إيه نعم، مقطوع من شجرة مثل ما يقال، أو كما يقال يعني من 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 قوم يعني ليست لهم درجة أو حسب أو نسب. لكنه كان يحمل في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان مؤمنا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ قال: من يزوجني يا رسول الله؟ هو أنا محصل؟ والله لا جمال ولا مال ولا حسب ولا نسب، من ترغب في؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأنصار لا يزوجون بنتا من بناتهم إلا بعد أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه ويعرضون بنتهم عليه، عليه الصلاة والسلام. كل واحد يتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوج بنته، فإن كان له بها حاجة، وإلا أمر بزواجها. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابنتي على وشك زواج، فهل تريدها يا رسول الله؟ فنعمة وكرامة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اليوم الثاني دعاه قال: لقد قلت كذا وكذا، وإني أخطب ابنتك. فطار الرجل من الفرح، سيد الأولين والآخرين، يريد أن يتزوج عليه الصلاة والسلام. قال: حبا وكرامة يا رسول الله. قال: ليس لي، وإنما لجليبيب. الله المستعان. قال: يا رسول الله، أستأمر أمها. الكلام عند المرأة ذا الحين، الكلام ما يصلح. فذهب إلى زوجته وقال لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. قالت: حبا وكرامة ونعمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليست له، وإنما لجليبيب. قالت: لا والله لا يكون. صرمت الموضوع هي. لا والله لا يكون. جليبيب ما بقي إلا جليبيب. فأراد أن يأخذ هذا الكلام ويذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت البنت تسمع هذا الحديث بين أمها ووالدها وهي تسمع، فخرجت وقد عزم والدها على النبي أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ماذا تقولان؟ قال والدها: هناك من يخطبك. قالت: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك لجليبيب. قالت: وما رأيكم؟ فسكتت، سكت الأب. أما الأم قالت: لا والله لا يكون. فقالت: هل رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لي؟ اسمعي إلى هذه البنت المباركة. قال: نعم، اللهم نعم. قالت: فوالله إني لأرضى بما رضي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتردون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أتزوجه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقد القران الزواج محمد عليه الصلاة والسلام، ونزل قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هل في بناتنا اليوم من تحمل هذه المواصفات؟ هل هناك من تزوج نفسها لله؟ هل هناك من لا تنظر إلى متاع الدنيا؟ ليس معنى ذلك دعوة للنساء والبنات أن تروح تدور لها دميم الخلق وتتزوجها، لا لا، وإنما أن يكون هدفها أولا الدين والخلق. وقد تقع زوجة جميلة في نصيب من نصيبها زوج ليس بجميل أو عنده فقر، أو ليس عيبا، يروى عن بعض السلف أنه كان دميم الخلقة وكانت عنده زوجة من أجمل النساء، فدخلت عليه يوم من الأيام وهو يفكر، فقالت له: بما تفكر؟ قال: أفكر في جمالك وحسنك وبهائك وفي قبحي وسوء منظري. قالت له: اسمع يا أخي، إني أنا وإياك إن شاء الله في الجنة. قال: ولما؟ قالت: لأني بليت بمثلك فصبرت، وأعطيت مثلي فشكرت، والصابر والشاكر في الجنة. هذه هي النظرة. ولذلك جليبيب رضي الله عنه تزوج بهذه المرأة وكان معها، وجاءت معركة أحد وقاتل في معركة أحد، وما أحد فقده لأن ما عنده أهل، ما أحد فقده، مات. فجاء الناس، النبي صلى الله عليه وسلم: من تفقدون من القتلى؟ من تفقدون من القتلى؟ من تفقدون؟ كلهم ذكروا كل قتلاهم إلا جليبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفتقد جليبيب. ابحثوا عنه، فبحثوا عنه فإذا به بين ثمانية من المشركين قتلهم ثم قتلوه، هجموا عليه ثمانية، ضربهم كلهم وضربوه فمات. فأماط النبي، رفع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ثم مسحه من التراب ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وأعطاه شهادة إلى يوم القيامة، فقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ولما رضيت هذه المرأة المباركة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من دعائه لها: اللهم صب عليهم الرزق صبا، ولا تجعل رزقهم كدا كدا، يعني لا تجعل رزقهم بصعوبة، اللهم صب عليهم الرزق صبا ولا تجعل رزقهم كدا كدا. قال الراوي: فوالله لقد رأيتها من أكثر نساء الأنصار مالا، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أختي المباركة، هؤلاء النساء رباهن القرآن. ولعلنا مرة أخرى ننتقل إلى جانب آخر. ليلة من الليالي وعمر رضي الله عنه يعس في طرق المدينة، إذا به يسمع أنينا ومعاناة. هذه المعاناة من امرأة تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وليس لي من خليل ألاعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. هذه خلجات امرأة في ليل بهيم ومسود، تفقد حبيبها وزوجها، ولا يمنعها من الوقوع في الحرام إلا مخافة الواحد الديان سبحانه وتعالى. وعمر يسمع هذا الكلام فعجب، فعلم الباب، ثم ذهب وفي الصباح جاء فسأل عن أهل هذه الدار، قالوا هذه زوجة من نساء المسلمين، زوجها ذهب إلى الجهاد وله 10 أشهر، فقرر رضي الله عنه وأرضاه أن يعود زوجها وأن لا يخرج الرجال أكثر من 4 أشهر. انظر إلى هذه المراقبة والخوف من الله. وموقف آخر، عمر وهو يعس بالليل إذا به يسمع خطابا بين رجل بين امرأتين، بين أم وبنتها، وتعلمون القصة. قد أفتى عمر وأمر ألا يخلط الماء باللبن حتى لا يكون هناك غش. وفي الليل وهذه التي تبيع الحليب أرادت أن تكثر حليبها ذلك اليوم، فقالت لابنتها قومي فامذقي الماء باللبن. قالت إن عمر أمر ألا نزيد الماء على اللبن. قالت وأين عمر؟ ما حد يشوفنا الحين، ما في مباحث ولا ما في أحد. قالت إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. الله أكبر. سمعها عمر فماذا فعل؟ علم الباب، هذا باب خطير، هذا الباب يحتاج إلى رعاية. ثم ذهب فسأل عنه، قالوا هذه امرأة وبنتها، المرأة امرأة عجوز وابنتها ابنة ليست متزوجة. فجمع رضي الله عنه أبناءه عبد الله وعبد الرحمن وعاصم، وقال من منكم يريد أن يتزوج فوالله لو أن لي رغبة في النساء ما فاتتني. أنت يا عبد الله؟ قال أنا متزوج. أنت يا عبد الرحمن؟ قال متزوج. قال أنت يا عاصم؟ قال زوجني يا أمير المؤمنين. فذهب عمر وخطب هذه البنت فتزوجها ولده عاصم، وخرج من نسل هذه المباركة 5 الخلفاء الراشدين، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذه، أكبر مؤهل للمرأة مخافة الله عز وجل. أين المرأة التي تراقب الله في السر والعلن؟ هذه لم يكن هناك من يراها، لكن أي استشعار عظمة الله في القلب. اسمعي معي إلى هذه القصة العجيبة. يروى أن حاتم الأصم وهو عالم من علماء المسلمين خرج إلى الحج ولم يكن في بيته شيء من المال، وبقي أهل البيت في ضيق وضنك حتى جاءت ليلة العيد أو قبل العيد بليلة أو ليلتين، كل الناس فرحوا وهم لا يملكون من المال شيء. في تلك الليلة أو ذلك اليوم خرج أمير المنطقة، أمير البلد، ومعه حاشيته إلى خارج البلد للصيد. وهم في الطريق راجعين أصيبوا بعطش بعد الصيد، فقال مروا بنا على بيت من بيوت المسلمين علنا أن نشرب فيه ماء. فمروا على بيت حاتم وكانت هناك بنية صغيرة على الباب. قالوا لها يا بنية هل لديك شيئا من الماء؟ هل عندكم ماء؟ قالت نعم، هم ما يملكون الفقراء إلا الماء. فدخلت وأتت له بماء، فشرب الأمير وارتوى وشعر فيه بالراحة والسعادة، ورأى حال المرأة، حال البنت وفقرها وحال البيت، فأخرج ما في كمه من المال، ثم قال لأصحابه ومن معه وحاشيته من كان مني فليلقي له ما عند فليلقي لأهل البيت ما عنده من المال. فألقى المال وألقى جميع أهل البيت أهل الحاشية المال على أهل البيت، فاجتمع عندهم مال كثير. فلما جمعوا المال والأولاد والبنات والأم جالسين، الله رزقهم بهذا الرزق العجيب وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا العيد البهيج، المال أمامهم، إذا بالبنية الصغيرة تبكي، كلهم فرحين يضحكون إلا هي تبكي. فقالت لها أمها يا بنية ما الذي يبكيك؟ لماذا تبكين؟ نحن فرحانين الآن، عندنا ذهب، عندنا مال، ما الذي يبكيك؟ قالت يا أمّا، نظر إلينا بشر بعين الرحمة فأغنانا، فكيف لو أن الذي نظر إلينا رب العزة والجلال جبار السماوات والأرض. انظر لهذه المباركة، تقول إذا كان نظرة عبد فقير أغنتنا هذه الليلة، كيف لو أن الذي نظر إلينا بعين رحمته هو ربنا سبحانه وتعالى، كيف سيكون الغنى؟ مراقبة الله عز وجل ينبغي أن تكون في قلب كل امرأة. ولذلك يروى أن رجلا خلى بامرأة لفعل الفاحشة والحرام، وكانت امرأة صالحة وكانت في صحراء، فلما أراد أن يقع بالحرام قالت له هناك من يرانا، فقال مستهزئا بها ومن يرانا إلا هذه الكواكب، أي النجوم. فقالت له سبحان الله، فأين مكوكبها؟ أين خالقها؟ أين الله؟ أين مكوكبها؟ أين خالقها؟ أين الله؟ أختي المسلمة، إن المرأة تحتاج إلى الخوف من الله عز وجل كما أن الرجل يحتاج إلى الخوف من الله عز وجل. ووالله ما انتهكنا حرمات الله ووقعنا في المعاصي واستخفينا بأوامر الله إلا لما ذهبت هيبة الله وخوف الله من قلوبنا، والله المستعان. يقول لي أحد الإخوة يا شيخ أنا أخاف الله لكني أفعل المعاصي. قلت والله هذا ما هو خوف صحيح، ما هو خوف صحيح. لو أن سارقا تسور الأبواب لو أن سارقا تسور الأسوار وفتح الأبواب وكسر الأقفال ووصل إلى الخزنة التي فيها المال والفلوس والمجوهرات والذهب وبدأ ينشر في الخزنة، لكن جاءت شرارة على الستارة أو على شيء سريع الاشتعال فاشتعل، ماذا يفعل السارق؟ ها؟ يشرد ويتصل على الدفاع المدني يقول أنا سراق بس تعالوا انقذوني بس، خوفا من الموت. وكذلك من يفعل المعصية لو كان يخاف من الموت حقا، يخاف من الله، والله ما يقع في المعصية. يروى أن الربيع بن خثيم رضي الله عنه، هذا الرجل العجيب الذي يقول فيه عبد الله بن مسعود، يقول والله يا ربيع لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك. كان رجلا صالحا، وكان يمر على مجموعة من الشباب في لهوهم بغيهم ولغوهم، فكان ينصحهم فتآمروا عليه وذهبوا إلى امرأة من أجمل نساء المدينة من أهل الفحش والفحشاء، وقالوا لك من المال كذا وكذا وكذا إن أنت أوقعت الربيع ولو بقبلة. فجاءت إلى الربيع في يوم من الأيام وقد كان في يعني مكان خال، فدخلت عليه ثم كشفت له عن مفاتنها، فما كان منه الربيع رضي الله عنه ورحمه إلا أن غض بصره ثم دمعت عيناه، ثم قال لها يا أمة الله كيف بك إذا نزلت بك الحمى فهدت كيانك، كيف بك إذا نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، كيف بك لو سألك منكر ونكير في قبرك، أسألك بالله هل تحبين أن ترين هذا العمل يوم القيامة؟ فقامت تبكي وتصيح، ثم رجعت إلى بيتها وعزمت على التوبة. قال أولئك الشباب أردنا أن تفسد الربيع فأفسدها علينا الربيع. نعم، إن المرأة المسلمة لها سر بينها وبين الله، وكم من امرأة عابدة طاهرة عفيفة مصلية قائمة قانتة وقفت بين يدي الله عز وجل تدعوه، كانت معاذة العدوية تقول عجبت للجنة نام هاربها، علمت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. وكانت حبيبة العدوية تقول إلهي في الليل غارت النجوم وهدأت العيون وأغلقت الملوك أبوابها، وبابك مفتوح للسائلين وقد خلا كل حبيب بحبيبه، وهذا مقامي بين يديك فخلوتي بك يا حبيبي أن تنقذني من النار. هذه مناجاة لامرأة صالحة. ورياح القيسي وكان من علماء المسلمين وعبادهم تزوج بامرأة من عباد المسلمين اسمها ذؤابة، قال تزوجتها فلما جاءت ليلة العرس، هذه ليلة الزواج التي نقضيها نحن والله المستعان في السهر وفي اللعب واللهو والغناء والموسيقى، اسمعي إلى ليلة الزواج عند أولئك الناس. قال فلما كانت ليلة الزواج ودخلت علي وقد تزينت بكامل زينتها، قال ثم بعد ذلك قامت فقالت يا رياح هل لك في ليل؟ هل لك أن تصلي من الليل؟ فقال أصلي إن شاء الله. فقامت بين يدي الله عز وجل وصفت قدميها، فلما مضى نصف الليل جاءت إليه وهو نائم، قالت له قم يا رياح، قال أقوم إن شاء الله. هو يريد يختبرها يشوف كيف فلما جاء آخر الليل الثلث الأخير أقامته وقالت له قم يا رياح، قال أقوم إن شاء الله. فلما لم يبق على الفجر إلا قليل قالت قم يا رياح يا ويل أمي من غشني بك يا رياح، تقول غشوني كنت أظنكم الصالحين، من غشني بك يا رياح لقد سبق المؤمنون إلى جنات النعيم وأنت نائم على فراشك. قال فكانوا يقيمون الليل حتى ماتا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأحد المؤمنين وأحد السلف الصالح تزوج بامرأة، فلما أراد في تلك ليلة زواجه أن يقوم للصلاة قالت له زوجته أنت في ليلة عمرك وفي ليلة زواجك وبيمديك تصلي، يعني ما هو أول ليلة صلي ثاني ليلة. فسكت ثم حتى جاء الثلث الأخير من الليل قال أقوم أصلي، قالت هذه ليلة زواجك وليلة عمرك فابقى. فلما أذن الفجر قال أقوم أصلي، قالت له إن الجو بارد وانتظر قليلا حتى يعني تخرج الشمس أو قبل تطلع الشمس قليلا حتى تصلي. قال وتفوتني صلاة الفجر، قالت هذه مرة واحدة ليلة زواجك. قال فانتفض منها ثم قام واغتسل وذهب إلى المسجد وبقي في المسجد حتى أشرقت الشمس، ثم رجع إليها وقال لها يا أمة الله إنك قلت كلاما إن كنت تعيشين عليه فوالله إن هذا هو آخر ما بيني وبينك. من أول ليلة امرأة لا تعينك على الطاعة لا خير فيها. ولذلك أختي المسلمة من أعظم ما تقدمه المرأة طاعة زوجها وأن تجعل زوجها عابدا لله. قبل أيام قليلة يخبرني أحد الشباب وأنا أحدثه وهو من الأقارب، يقول: قلت له يا أخي الكريم، هل مر عليك فترة من حياتك ما صليت نهائي، ما كنت تصلي؟ قال: نعم ما كنت أصلي. قلت: وكيف بدأ التغير؟ والله هذا هو كلام هو الذي يقوله. قلت: كيف بدأ التغير؟ كيف أصبحت تصلي؟ قال: تزوجت بامرأة وكانت زوجة صالحة. يقول: فكنت نائم وأراها واقفة بين يدي الله تصلي، كنت على الدش جالس وهي تقرأ القرآن. يقول: فقلت في نفسي، يعني هي تبغى الجنة وأنا بروح النار، أنا أولى أني أروح الجنة. يقول: وبدأت بالصلاة والحمد لله حاله الآن في أحسن حال. ويقول أحد الإخوة وهو من الشباب الذين من الله عليهم بالالتزام، وسألته عن سبب التزامه، قال: تزوجت بامرأة صالحة. واسمعي أثر المرأة الصالحة: تزوجت بامرأة صالحة، يقول: وكنت أنام في الليل، يقول: فهي تقوم آخر الليل فتتوضأ ثم تقف بين يدي الله عز وجل. يقول: وفي ليلة من الليالي وهي تصلي في غرفة قريبة من غرفة النوم، قمت في آخر الليل أشوف فين هي، أتفقد أين هي. قال: فدخلت عليها دون أن تعلم وهي في خلوتها بين الله، بينها وبين الله، فرأيتها تبكي وهي ساجدة وتقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي زوجي، وأن تجعله زوجي في الدنيا والآخرة، وأن تجعله مقيما للصلاة، وأن تمنع عنه التدخين والحرام. يقول: فلما سمعت ما قالتها علمت والله أنها تحبني أحب شيء، وأنها تريد للمصلحة، واستجاب الله الدعوة وأصبح من أهل الخير والصلاح. أيها الأخوات المباركات، النساء اللاتي رباهن القرآن القصص فيهن كثير. ولعلي أختم بقصة أخيرة لأني أطلت عليكم، وهي قصة ربيعة ابن عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا فروخ، ربيعة ابن فروخ ابن عبد الرحمن، هذا الرجل خرج مجاهدا في سبيل الله، وجلس وأبقى في المدينة زوجته وأعطاها 30,000 درهم، وكان لها طفلا صغيرا لم يتجاوز عمره السنة. ثم ذهب إلى الجهاد وبقي في الجهاد أكثر من 20 سنة، ثم رجع إلى بيته فبدأ بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فيه ركعتين، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى بيته. وبينما هو يدخل البيت إذا به يسمع برجل في البيت، فدخل فزعا وقال: من أدخلك بيتي؟ فقال الشاب: لا، أنت الذي دخلت بيتي، من أدخلك بيتي؟ فقام يتصارعان، فرأت الأم هذا الحال فنظرت، وإذا بالوالد والولد يتصارعان، فصاحت فيهم وأخبرتهم، فالتزم بعضهم ببعض، ثم بقي مع زوجته وقال لها: أين ذهبت بال30,000 درهم التي أعطيتك؟ أين هي؟ قالت: غدا أخبرك. وفي الصباح ذهب هذا الرجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد حلقة عظيمة من حلقات المسلمين في طلب العلم، العلماء كلهم جلوس، وشاب صغير في السن هو الذي يفسر كلام الله عز وجل ويبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرح لهذه الأمة دينها، والناس كنا على رؤوسهم الطير: من هذا العالم؟ من هذا الفاضل؟ من هذا الذي رباه؟ فإذا به يجلس، فإذا به ولده، إذا به ولده هو الذي يتبوى هذا المنصب. فلما رجع إلى زوجته قال لها: أين 30,000؟ قالت: أما رأيتها في المسجد؟ هذا هو الاستثمار الأمثل، لقد صرفت مالها من أجل تربية ولدها حتى أصبح عالما من علماء المسلمين. ولذلك أختي المسلمة، دورك دور مهم وعظيم في تربية الجيل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصالحين، وأن يبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأزواجنا، إنه على كل شيء قدير. وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.